أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في قاب المنصوب والثاني في قاب التحكيم، وذكرنا بأن الكلام في المقام الأول يقع في جهات. تكلمنا عن الجهة الأولى وهي إثبات النصب العام وصدور النصب من قبل الأئمة عليهم السلام لمن كان واجدا بجملة من الصفات والشرائع. هذا النصب العام قلنا هناك دليل يمكن التمسك به لإثبات هذا النصب العام. الجهة الثانية في الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب بالنصب العام، ما هي الشرائط المعتبرة؟ ذكر السيد الماتن في المتن عدة أمور، قال أنها هي شرائط في القاضي المنصوب بالنصب العام. نتعرض إلى هذه الشرائط التي ذكرها، لكن قبل ذلك نريد أن نشير إلى أن طريقة إثبات اعتبار هذه الشرائط في القاضي المنصوب على مسلك السيد الخوئي في إثبات النصب العام تختلف عنها على المسلك الصحيح المختار. على المسلك الصحيح المختار طريقة إثبات هذه الشرائط يكون بمراجعة النص. على المسلك المختار أن هناك نص، هناك أدلة تدل على النصب، فلا بد من مراجعة النص لنرى أنه ماذا اشترط لماذا في القاضي المنصوب، ما هي الشرائط التي ذكرها هذا الدليل الدال على النصب العام. فما نستفيد اعتبارا من الدليل اللفظي الدال على النصب العام نلتزم باعتباره واشتراطه بالقاضي المنصوب. ما لم يدل الدليل على اعتباره واشتراطه حينئذ إن أمكن التمسك بإطلاق تلك الأدلة اللفظية لنفي اعتباره، لأن كان الدليل في مقام البيان، أو بنكتة أخرى تثبت لنا أن الدليل مطلق من ناحية ما نشك في اعتباره، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره. وإن لم يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ المسألة تدخل في الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل عندما نشك في اعتبار شيء في القاضي المنصوب؟ هل الأصل يقتضي عدم الاعتبار أو الأصل يقتضي ماذا؟ الاعتبار. بناء على أن ما تقدم مرارا من أن القضاء ونفوذ حكم الشخص في حق غيره هذا على خلاف القاعدة، ولا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، حينئذ لا بد من اعتبار هذا الشيء المشكوك في اعتباره والذي لا نستطيع إثبات اعتباره بالدليل اللفظي بحسب الفرض، ولا نستطيع نفي اعتباره أيضا بالتمسك بإطلاق الدليل اللفظي حسب الفرض. أيضا افترضنا فرضا، طبعا هذه فروض، لأننا افترضنا عدم وجود الله في تلك الأدلة اللفظية، فإذا انتهت النوبة إلى الشك، حينئذ المقتضى لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في مخالفة القاعدة، في مخالفة الأصل، هو ماذا؟ هو اعتبار ذلك الشيء. يعني لا نقول بأن هذا الشخص الفاقد لذلك الشيء المشكوك الاعتبار نصب بالنصب الشنو؟ بالنصب العام، لا نستطيع أن نقول ذلك. هذا منهجية إثبات وطريقة إثبات هذه الشرائط بناء على المسلك الصحيح. أما بناء على مسلك السيد الخوئي قدس الله نفسه المتقدم في في باب النصب العام طريقة تختلف. سيد الخوي عد كل شر يشك في اعتباره ومعتبر، كل شر يشك في اعتباره هو معتبر. لماذا يكون معتبر؟ لأنه هو النصب العام أثبته بماذا؟ بكل حكم العاقل من باب قاعدة وجوب حفظ النظام. فقال يستكشف عقلا من وجوب حفظ النظام أن الشارع نصب قضاة لئلا يلزم اختلال ماذا؟ اختلال النظام، لئلا يلزم اختلال النظام. هذا القضاة المنصوبين من هم؟ ذكر سابقا يعني المتيقن منهم هم الفقهاء. إذا شككنا في اعتبار شيء في الفقيه الذي استكشفنا نصبه من الدليل العقلي لا بد من اعتباره. إذا شككنا في اعتبار الذكورية لا بد من اعتباره. إذا شككنا في اعتبار طهارة المولد لا بد من اعتبارها. لماذا؟ أيضا من باب التمسك بالقدر شنو؟ عندما نشك في اعتبار طهارة المولد كما ذكرنا سابقا الأمر في الواقع يدور بين أن يكون المنصوب هو مطلق الإنسان مطلق الفقيه سواء كان طاهر المولد أو لا، أو يكون المنصوب هو منه وخصوص طاهر المولد. يكون طاهر المولد قدر شنو؟ متيقن. لا نحتمل العكس، لا نحتمل أن يكون المنصوب هو غير طاهر المولد دون ماذا؟ دون طاهر المولد. وهي القاعدة في استنتاج القدر المتيقن. فيقول له من اعتبار. وهكذا سائر الأمور التي يشك في اعتبارها، لأنه يقول ما عندنا دليل لفظي يدل على النصب العام حتى نرجع إلى هذا الدليل اللفظي ونستنطقه لأنه هل هذا معتبر أو لا. لم ينص على اعتباره نتمسك بالإطلاق لنفي شنو؟ لنفي اعتباره. ما هو دليل لفظي؟ فدائما تنتهي النوع علما إلى ما يشبه الأصل العملي فيقتصر على القدر المتيقن. ولذا على مسلكه ما يحتاج الى ادله لاثبات اعتبار الشرائط التي ذكرها. بمجرد طبعا لا بد ان يكون ما نحتمل اعتباره نحتمله احتمالا معتدا به، مو احتمالات يعني واهية احتمالات غير عرفيه وغير عقلائيه. لا، اذا احتملنا اعتباره احتمال معتد به ولو لذهاب جمله من الفقهاء الى اعتباره لا بد من اعتباره، لكن مو من باب استظهار اعتبار من ماذا من دليل، وانما من باب ماذا؟ اقتصار على القدر المتيقن. طبعا نحن سنتكلم بناء على الطريقه الصحيحه من انه اكو ادله لفظيه تدل على ماذا؟ على النصب العام. فطريقه اثبات هذه الشرائط واعتبار هذه الشرائط تكون بمراجعه ماذا؟ هذا الدليل او غيره لاثبات الاعتبار او النفي ماذا؟ الاعتبار. أول شرط يذكره سيد الخوي هو البلوغ. لا إشكال في أن البلوغ معتبر عند المشهور، بل في الجواهر يقول بلا خلاف نجده فيه. ما قال فيه في شيء منها، لأنه ذكر البلوغ مع جملة من الشرائط الذكورية والبلوغ طهارة المولد وكذا، ثم علق بلا خلاف نجده فيها. واحد منها شنو؟ البلوغ. ونقل او هو بالاحرى الشيخ صاحب الجواهر نقل عن الشهيد الثاني في المسالك انه موضع وفاق، ان اعتبار هذه الامور ومنها البلوغ موضع وفاق. استدل في الجواهر على اعتبار البلوغ بأمرين. استدل أولا بسلبي الاعتبار عن أفعاله وأقواله، أن غير البالغ الصبي سلب الاعتبار عن أقواله، الاعتبار بأقواله والاعتبار بأفعاله. كيف يصبح أن يكون هذا منصوب لهذا المنصب العظيم اللي هو عبارة عن القضاء وعلى مسلوب الاعتبار في أقواله وفي أفعاله؟ وثانيا استدل بكونه مولى على وقعدان تحت الولاية تحت الوصاية ولعلي الصبي غير البالغ لا يصلح لأن يتولى ما دام في هذا المنصب العام فيستكشف من هذين الدليلين اعتبار البلوغ في القاضي المنصوب. بالنسبة إلى الأول وهو مسألة سلب الاعتبار عن أفعاله وأقواله، أن الشارع سلب الاعتبار عن أقواله واعتبر كلا أقواله وعن أفعاله واعتبر كلا أفعاله، ولا إشكال أن الصبي الذي يكون مسلوب الاعتبار بحيث يكون قول كلا قول وفعل كلا فعل، ولا إشكال أن هذا لا يصلح لاستلام هذا المنصب الخطير بلا اشبال. يعني لا يشك احد في ان الصبي اذا كان مسلوب الاعتبار بهذا المعنى هو لا يصلح لاستلام هذا المنصب بلا اشبال وبلا خلاف وبلا نزاع. وانما الكلام في هذا ان هذا هل ينتج لنا اعتبار البلوغ مطلقا في القاضي المنصوب، وبعبارة أخرى أن الصبي ليس دائما هو مسلوب الشم مسلوب العبارة. هذا الصبي غير المميز غير المراهق، هذا يمكن أن نلتزم بأنه مسلوب العبارة لا اعتبار بأفعاله ولا اعتبار بأقواله، مو فقط شرعا حتى عقلائيا ايضا لا اعتبار باقواله وبافعاله. ولذا العقلاء لا يرتبون الاثر على ماذا؟ على اقواله ولا على افعاله. هذا الصبي غير المميز. اما الصبي المميز لماذا يكون مسلوب العباره؟ لماذا يكون مسلوب الاعتبار؟ اقواله مسلوبه الاعتبار وافعاله مسلوبه الاعتبار، هذا مو واضح. خصوصا إذا لاحظنا أن الفرق بين البالغ وغير البالغ يتحقق ترى قد يكون بساعات، يعني الإنسان بساعات يفرق من حالة الصبا إلى حالة ماذا؟ حالة البلوغ. بعلامات البلوغ المعروفة إذا ضبطها يقول ساعة واحدة وينتقل من حالة إلى حالة. من البعيد يعني أن نصدق بأن هذا الطفل قبل ساعة كان مسلوب العبارة، هذا الشخص كان مسلوب العبارة، مسلوب الاعتبار، أقواله لا اعتبار بها، أفعاله لا اعتبار بها، ثم بعد ساعة تتشعب يكون أقواله معتبرة وأفعاله معتبرة. هذا سلب الاعتبار يعني اللي هو يقولون أن المعاملة لا يقتصر إيقاعها مع ماذا؟ مع الصبي، لأنه شنو مسلوب العبارة. واضح هذا يعني ليس صحيحا بالنسبة إلى مطلق الصبي كما هو المقصود في المقام. يعني نتحدث عن اشتراط البلوغ، يعني أن غير البالغ لا يصلح إلا للقضاء، ثم نستدل عليه بماذا؟ بهذا الدليل. هذا يبدو أنه لا ينهض لإثبات ماذا؟ لإثبات ذلك. وأما كونه مولى عليه أن هذا الشخص الصبي هناك ولاية عليه لا يصلح لهذا المنصب، يعني قد يتساءل الإنسان بأن الشيخ صاحب الجواهر نفسه تبعا للمحقق الحلي في الشرايع ذهب إلى عدم اعتبار الحرية في القاضي، يعني عدم اشتراط الحرية في القاضي، يعني جواز أن يتولى العبد شنو؟ القضاء، مع أن العبد أيضا شنو؟ تولى العبد، مع أن العبد مولى عليه، كما أن الصبي ممنوع من التصرفات وممنوع من أن يتصرف. كل تصرفاتنا قلنا هذا إلا بماذا؟ إلا بالإذن من الولي ورضاء الولي ونحو ما شابه ذلك. العبد أيضا هو حاله كذلك، بل هو لعله أسوأ. فإذا كانت الولاية على الشخص تمنع من تسلمه هذا المنصب، فينبغي بنفس دليل أن نمنع من تولي العبد الإمام في القضاء، بينما هو يصرح بعدم ماذا؟ بعدم اشتراط الحرية في القاضي المنصوب. نعم، استدل أو استدل كما سيأتي على عدم اعتبار الحرية بإطلاق أدلة النصب العام. قال أن أدلة النصب العام مطلقة بلحاظ الحرية، لم تشترط الحرية، فمقتضى إطلاقها شنو؟ وعدم اشتراط الحرية وجواز تولي العبد لهذا المنصب. أقول أن بعض روايات النصب العام أيضا تكون مطلقة بالإضافة إلى البلوغ. فلماذا لا نستدل بماذا؟ لا نستدل بهذه الروايات أيضا لنفي اعتبار البلوغ. والمقصود بالرواية المطلقة من أدلة النصب العام بالقياس إلى ماذا؟ إلى البلوغ، هي عبارة عن معتبرة مقبولة ابن حنبلة، فإن الوارد في هذا العنوان لاحظوا ينظران مقلة خاصمة اثنين بيناتهم وقدم دعوة صارت مرافعة نهى عن الرجوع إلى الطاغوت، قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا إلى آخر الرواية، ينظران من كان منكم، هذا عنوان يشمل المبالغ ويشمل ما لا غيره، من كان، ما حد يخصص من في اسم موصول بخصوص الشنو؟ بخصوص البالغ، ينظران من كان قد روى حديثنا إلى آخره، هذه مطلقة، كما أن هذه الرواية مطلقة بالنسبة للحرية، فاسم الموصول يشمل العبد ويشمل الحر. ذلك هو يشمل البالغ ويشمل ماذا؟ غير البالغ المميز على الأقل الذي هو قاعد يتكلم فيه. فإذن هناك من الروايات ما هو مطلق لنفي اعتبار ماذا؟ لنفي اعتبار البلوغ. إذا كان نفي اشتراط الحرية فيما سيأتي يستدل عليه بالإطلاق، في المقام أيضا يوجد ما هو ماذا؟ ما هو مطلق. هذا الكلام نذكره لا 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 باعتبار انه يعني باعتبار اننا نؤمن بوجود اطلاق كما سياتي، وانما ملاحظه على الكلام الذي ذكره الشيخ صالح الجواب، ولعل مقصوده ما سياتي ايضا، لكن للدخول في اصل المطلق. نعم، قد يناقش في هذا الاطلاق في المقبوله بالنسبه الى محل الكلام، أن هذا الإطلاق المقبول في محل الكلام لا يصح التمسك به لنفي اعتبار ماذا؟ البلوغ، وذلك باعتبار أن هذا الإطلاق غير تام. هذا الإطلاق بالنسبة إلى اعتبار البلوغ لا يكون تاما لعدة أسباب، منها أن هذا الإطلاق على تقدير تماميته وأغمضنا النظر عن المناقشات الآتية هو مقيد بمعتبرة أبي خديجة. معتبرة أبي خديجة تقول ينظراني، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضايانا إلى آخر العبارة. إلى رجل منكم، إلى رجل، ظاهر أن هذا قيد، هذا قيد أن الذي ترجعون إليه ينبغي أن يكون رجلا، هذا الرجل نستفيد من اعتبار البلوغ، نستفيد من هذا كما سيأتي اعتبار شنو؟ الذكورية، هو رجل لا صبي ولا امرأة. قد واحد يجي يناقش بأن هذه الرواية شو تتمسك بها، ما بها دلالة على اعتبار البلوغ والذكورية، لأنه هذا الاعتبار مبني على مفهوم الواقع، المفهوم اللقاء، يعني ماكو وصف، هو ذكر، لأنه تقول انظروا إلى رجل، لأن هو الموضوع هو الرجل، مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب أضعف المفاهيم ولا قائل به، لا يقول به أحد. أقول أن الاستدلال في الحقيقة على الإنسان ليس بمفهوم اللقب، ليس بمفهوم اللقب، وإنما نستدل من استظهار أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية في مقام تحديد من يجوز الرجوع إليه، في قبال ماذا؟ الرجوع إلى الطاغوت، وفي مقام بيان من يجوز الرجوع إليه، فذكر لمن انظروا؟ لمن ارجعوا؟ إلى رجل منهم. هو عندما يكون في مقام بيان من يجوز، في مقام التحديد يعني هو في مقام التحديد الشخص الذي يجوز الرجوع إليه، فإذا ذكر أنه فقيه يرجعوا إلى الفقيه العالم الذكر الكذا، وبلا إشكال بأنه مستفيد من هذا الحديث، لأنه هو في مقام التحديد. فعندما يقول انظروا إلى فقيه ذكر بالغ كذا، وبلا إشكال أن نستفيد من ذلك اعتبار هذه الأمور في من يرجع إليه السائل، وفي من يجوز له الرجوع في لحل هذه القضية. القضية ليست مبنية على مفهوم اللقب، وإنما الاعتبار مبني على فهم هذا، أن الرواية في مقام التحديد، في مقام بيان الشخص الذي يجوز الرجوع إليه، إذا الإمام كان في هذا المقام وقال انظروا إلى رجل منكم إلى آخره، يفهم من ذلك اعتبار أن يكون هذا الشخص ماذا؟ رجلا في مقابل البلوغ، وذكرا في مقابل امرأة، كما سيأتي في البحث الآخر. وهذا يصلح أن يكون مقيد علما للمطلق لو انعقد الإطلاق في مقبولة عمر ابن عنبلة. هذا أولا. الشيء الآخر اللي يمكن أن يضاف هو أنه يمكن المناقشة في أصل انعقاد الإطلاق في هذه المقبولة. صحيح ننظراني من كان منكم اسم الموصول عمدا من البالغ وغير المال، عبد وغير العبد إلى آخره، لكن يمكن منع انعقاد هذا الإطلاق في هذه الرواية، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أنه أكو ارتكاز عند المتشرعة في عدم صلاحية الصبي المن الصبي لتسلم هذه المناصب، باعتبار أن الصبي هذا اللي قلنا اللي أشار إلى الشخص صاحب الجواب أنه تصرفاته منابلة، لا يستطيع أن يتصرف تصرف واحد يترتب عليه الآثار، بحيث يكون نافذ، لا تكون نافذة تصرفاته. هذا الشيء مركوز في أذهان المتشرع، أنه هذا فالشخص يحتاج إلى ولاية، يحتاج إلى قيم، وأن الشارع جعل له ما لا جعله له وليا. هذا الارتكاز الموجود بلا إشكال في أذهان المتشرعة في الحقيقة هو إما أن يكون قرينة متصلة بالكلام يمنع من انعقاد الإطلاق، يعني عندما يجي دليل يقول انظروا ينظران من كان منكم، صحيح من كان هي في حد نفسها شامل البالغ وغير البالغ، لكن المتشرع الذين يتلقون هذا الكلام مرتكز في أذهانهم أن الصبي هذا لا يصلح لهذا، لأنه رجل مولى عليه وأمثال هذه الأمور. هذا إما أن يكون قرينة متصلة بالكلام، قرينة دبية متصلة بالكلام تمنع من انعقاد الإطلاق فيه، تمنع من انعقاد الإطلاق فيه، وأما أنه نقول أنها توجب الانصراف، أن هذه توجب ماذا؟ الانصراف، أن المتلقين لهذا الكلام ينصرف ذهنهم عن ماذا؟ عن الصبي، عن غير ماذا؟ عن غير البالغ. وعلى كلا التقديرين هناك تشكيك في انعقاد الإطلاق في مثل هذه الروايات بالنسبة إلى محل الكلام. هذا الأمر الثاني الذي يذكر المقام، وهذا من الأمران ولا أقل من الأمر الأول الذي هو يعني بنظر الإنسان هذا يكون موجب لعدم شمول مقبولة عمر بن حنظلة إما لغير البالغ، عدم شمول مقبولة عمر بن حنظلة لغير البالغ. إذن إحنا ما نملك في الحقيقة دليل يشمل بإطلاقه ماذا؟ غير البالغ، بل أكثر من هذا نقول نملك دليل على من؟ الاعتباري واشتراط ماذا؟ البلوغ، وهو ماذا؟ وهو صحيحة معتبرة ماذا؟ أبي خديجة. فالصحيح وفاة للمشهور بل المتفق عليه بينهم لعله هو ماذا؟ هو اعتبار البلوغ في القاضي. الشرط الثاني الذي ذكره في المتن هو العقل، هذا الشرط ما يحتاج إلى بحث، مقدار البحث وإزعاج الناس والاستدلال على ذلك والانصراف عن الأدلة المنصرفة عن المجنون وأمثاله. أصلا ما معقول أن الشارع ينصب المجنون ماذا؟ قاضيا، شيء غير معقول يعني. هذا واضح المسألة، يقطع بها الإنسان ويلزم بها الإنسان بلا حاجة إلى استدلال. الشرط الثالث الذي ذكره هو الذكورة، أنه يعتبر في القاضي أن يكون ذكرا. هذا اعتبار الذكور أيضا مشهور بين الأصحاب والدعي عليه الإجماع. الشيخ الأنصاري يدعي الإجماع المحصل والمنقول، يقول إجماع محصل وإجماع منقول على اعتبار الذكور وأيضا اعتبار البلوغ وغيره. مما تقدم بحث الشرط الأول يتبين الحال في الحقيقة في هذا الشرط في مسألة الذكورة، وحاصل ما نقوله هو أنه بعض أدلة النص وإن كانت مثلا قد يتوهم يتخيل إطلاقها بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا القيد مطلقا ما تشترط الذكورة، والمقصود بذلك هو ماذا؟ معتبرة أبي خديجة. من كان منكم، من كان منكم يشمل الذكر ويشمل ماذا؟ المرأة. مقدار لتخصيصه بماذا؟ بالذكر. نعم، مقبولة بالحنظلة، مقبولة بالحنظلة، ما مقدار لتخصيصه بخصوص الذكر، اسم موصول يظهر على الذكر وعلى المرأة، لكنه كما قلنا لا بد من رفعه عن هذا الإطلاق وتقييدا بخصوص ماذا؟ بخصوص الذكر باعتبار ما ورد في معتبرة أبي خديجة من قوله ينظران إلى رجل منكم، بنفس البيان السابق باعتبار أنه في مقام التحديد في مقام بيان من الذي يجوز الرجوع إليه. فإذا قال ينظران يرجعان إلى رجل منكم يفهم من ذلك اشتراط أن يكون المرجوع إليه منصوب بحل هذه الدعوة وهذه المرافعة هو منه، هو الرجل في قبال ماذا؟ في قبال المرأة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الشيء الثاني الذي قلناه أيضا في الشرط الأول، لكن هذا نستفيد من عدم تعارف وعدم معهودية أن تكون المرأة شنو؟ قاضية. وهذا بلا أشكال لم يتعارف من زمن منصب الإسلام وإلى ما متعارف أن تكون المرأة شنو؟ قاضية. القضية يعني واضحة، هذا عدم التعارف ممكن أن يكون سببا شنو؟ لانصراف الإطلاق. لو تم هذا الانصراف هذا الإطلاق من؟ عن نقول انصراف الإطلاق عن من؟ عن المرأة، بمعنى أن هذا مطلق صحيح مطلق، لكن هو ينصرف عن من؟ ينصرف عن المرأة باعتبار على التعارف وعلى المعهودية أن تكون المرأة شنو؟ أن تكون المرأة شنو؟ قاضية. هاي عدم المعمودية ينبغي أن لا يكون المقصود به هو عدم التعارف الخارجي فقط، وإلا قرينا بالأصول بأنه الشيوع الخارجي وعدم التعارف الخارجي ما يكون مانع من الإطلاق، أن الانصراف المانع هو الانصراف اللي ما بمعنى آخر مو يكون ناشئ من شيوع الفرد في الخارج أو عدم شيوع الفرد المنصرف عنه الإطلاق في الخارج. لا، نقول أكثر من هذا، يعني مو مسألة فقط عدم تعارض، عدم تعارض بهالنحو هذا، بحيث اللي لم ينقل ولا في زمان من الأزمنة تولي ماذا؟ تولي المرأة المن لمنصب القضاء. وهذا في الحقيقة يضم إلى ارتكاز في أذهان الناس، هو هذا الارتكاز أن المرأة لا تستطيع هذا المنصب، أن المرأة لا تستطيع. من جايبين هذا الارتكاز من مجموعة أمور في الحقيقة، يعني يلاحظون أنهم سأفرض هذا الارتكاز مو إلا يعني مو إلا بالضرورة مطابق للواقع، لكن أكو جملة من الأمور هم يلاحظوها وصلت إليهم. المرأة أفرض في باب الإرث لها أحكام خاصة، في باب القيمومة لها أحكام خاصة، في باب الشهادة شهادتها يعني نصف شهادة الرجل، في باب الكذا في كذا في كذا، مضاف إلى أن الشارع يحيل يحافظ على العفافها وسترها، ويرجح نقول ما يوجب لكن يرجح عدم اختلاطها بماذا؟ بالرجال، يرجح كذا. يعني اكو جمله من الامور يعني تكون منشا طبيعي لارتكاز هذا المطلب مالنا في هذا المتشرع. فيجي الكلام السابق ان هذا يكون مانع من ماذا؟ يكون مانع من نقال الاطلاق، او على الاقل يكون موجب لانصراف اللفظ عن ماذا؟ عن خصوص ماذا؟ عن خصوص المراه. ونقدر نضيف الى هذا في الحقيقه بعض الروايات هي صريحة في عدم تولي المرأة من القضاء، لكنها ضعيفة السند، لكنها ضعيفة السند، فتصلح التأييد هذا المطلب السابق، من قبيل رواية مروية في الخصال، ما جبت الخصال حتى أقراها، بسند ضعيف، نبوي يروي في الخصال بسند ضعيف بمضمون لا تتولى المرأة القضاء، لا تتولى المرأة القضاء، موجود في الجزء الثاني في صفحة 585 من الطبعة اللي عندي، شمالين طبعات مختلفة، الحديث 12. في الفقيه أيضا الشيخ الصدوق روى رواية في الفقيه ينقلها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الثاني من صفات القاضي الحديث الأول. رواية رويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: ولا تولى القضاء، ولا تولى القضاء. إذا ضمننا إلى ذلك الروايات العامية التي نقلها علماؤنا في كتب الاستدلال، وهي روايات أيضا ظاهرة أنها ليست بالقليلة، مجموع هذا لعله يحصل للإنسان نوع من ركون إلى أن هذا المضمون مضمون موجود، مضمون ماذا؟ مضمون صادر. مجموعة هذه الأمور اللي ذكرناها الذكورية معتبرة ماذا؟ في القاضي المنصوب. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.